بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
استمعينا في كل مكان، يستهل فضيلة الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان فضائل الشهر رمضان. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة فضيلة الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ونحمد الله سبحانه وتعالى كل الحمد والشكر على أن أحيانا إلى هذا الوقت وأكرمنا بدخول هذا الشهر، شهر رمضان، شهر القرآن، شهر العبادة، شهر الصلاة، شهر الصيام، شهر القيام، شهر تلاوة القرآن. فالله سبحانه وتعالى جعله شهرا مباركا ورحمة للعباد، فإن الله سبحانه من جوده وكرمه جعل العباد مواسم خيرات وأزمنة مباركة وأماكن طاهرة ومقدسة، وشهر رمضان من هذه الأزمنة الطيبة المباركة التي يعود نفعها على المتقين الصالحين المستغلين للأزمنة الخيرة والمتاجرين مع الله فيها في تجارة رابحة. والصيام له فضائل، وهذا الشهر أيضا له فضائل وله مكانة. فالصيام جنة للمسلم المتقي، والجنة بالضم الترس الذي يتقي به المقاتل في الجهاد، ووقاية والستر، والجنة بالكسر الجنون، والجنة بمعنى الدرع أو الترس، وشبه الصوم به في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة وحصن حصين من النار. الصيام جنة، شبه الصوم بالترس الواقي للمقاتل، لأنه كما يحمي الترس المقاتل من تلقي الضربات، فكذلك الصيام ينبغي أن يحمي الصائم من أمرين: إما من النار فيكون وقاية له من النار يوم القيامة، يحول بينه وبين دخول النار بين لهيبها، وإما أن يكون ينبغي أن يكون الصيام وقاية للصائم من المعاصي والآثام المؤدية إلى النار. هكذا يستفيد الصائم من صومه، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة من عذاب الله، وفي لفظ: الصيام جنة وحصن حصين من النار. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم وضح في هذا الحديث من عذاب الله، أي من وقاية له من عذاب النار. ولكن كثير من الناس مع الأسف يصوم ولا يصوم، إنما صام بطنه عن الأكل والشراب، وصام فمه عن الطعام، ولكن لم يصم لسانه عن الحرام، وما صامت عيناه عن النظر إلى المحرمات، ولا صامت أذناه عن المحرمات، وبهذا لم يستفد شيئا من صومه ولا من التشريع الحقيقي للصيام وهو التقوى. ويصوم ويهدم، يصوم ويجوع ويتعب، وإذا ما جن الليل أفسد ما صامه، أفسد ما كسب من الخير، إما بالنظر إلى محرمات، أو بجلوس مجالس لغو، أو بترك للصلاة والنوم عنها، ضيع الكثير. وهذا الهدف من الصوم تحقيق التقوى، أن يكون لك جنة ووقاية. الله عز وجل غني عن حرمان عباده من الحلال والطيبات، ولكن الله يبتلي عباده بما شاء ويختبرهم بما شاء، ويشرع عليهم ما يشاء ليبتليهم، ليعلم الصادق منهم من غير الصادق. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. التقوى وتحقيق التقوى، وذلك بترك المحرمات في السر والعلن، خشية من الله وأطاعة لله. قال أهل العلم: فالجنة هي ما يستجن بها العبد كالمجن الذي يقيه عند القتال من الضرب، فكذلك الصيام يقي صاحبه من المعاصي في الدنيا. فإذا كان له جنة من المعاصي كان له في الآخرة جنة من النار، وإن لم يكن له جنة في الدنيا من المعاصي لم يكن له جنة في الآخرة من النار. ومن فضائل الصوم أنه لا يعلم ثوابه إلا الله، فالأعمال معروفة أن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، أما ثواب الصيام فادخره الله عنده، سر يعلمه هو سبحانه، والكريم إذا أعطى أعطى بسخاء وبغير حساب. قال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، هو لي وأنا أجزي به. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: قال تبارك وتعالى: كل حسنة عملها ابن آدم جزيته بها 10 حسنات إلى 700 ضعف، إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به. إذن في هذا الحديث القدسي يقول الله عز وجل: فهو لي، أي الصيام وأنا أجزي به. وكل العبادات لله من صلاة وحج وعمرة وصدقة وصوم، فلماذا خص الله الصيام؟ قال: فهو لي وأنا أجزي به. ذلك لأسباب: الأول لأن الصوم عبادة سرية بين الله وعباده، فلو أفطر العبد سرا لن يعلم به أحد إلا الله، وإن صام في غير أيام رمضان وأخفى صومه فلن يعلم به أحد إلا الله. فلما كان الصوم عبادة سرية مخفية قال الله: فهو لي. السبب الثاني هذه الإضافة، لما قال الله فهو لي يعني الصوم من بين سائر العبادات، ذلك ما يعرف به أنه تعرف بإضافة التشريف، شرف الله الصيام فأضافه له فقال فهو لي، كقوله ناقة الله وكقولهم بيت الله، فهذا يعرف عند العرب بإضافة التشريف، فشرف الله الصوم من بين العبادات فقال فهو لي. وأيضا من الأسباب أن الله أضاف الصوم لنفسه لأن الله تكفل بثوابه وأجره، فالأعمال معروفة أنها بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم، فالله أخفى ثوابه لا يعلمه إلا هو. وأيضا من الأسباب أن الإنسان يوم القيامة إذا كان عليه مظالم سيدفع من حسناته للناس، سيؤخذ من حسناته مما جمع من الصلاة أو من الصدقات أو من الحج أو من العمرة أو من فعل الخير أو من الجهاد في سبيل الله. ولما يأتي إلى حسنات الصيام لو لم تكفي حسناته للمظالم، يقول أهل العلم أن الله يتولى الأمر بعد ذلك، فيعطي المظلومين ويترك أجر الصيام للصائم، فالصوم لا يكون كفارة للإنسان يوم القيامة. فقيل هذا من المعاني من فضائل الصوم أنه ينبغي أن يكون وقاية للسان والألسنة من الشر والكلام الفاحش واللغو والسوء، واللسان من أخطر الجوارح لأنه سهل الانطلاق، لين عذب الكلام، ينطلق ويتكلم الإنسان بأي شيء فيسيء لنفسه بجمع السيئات، ومعلوم أن العاقل لسانه من وراء قلبه، واللسان أخطر الجوارح، كما قال معاذ يا رسول الله أنا أخذ بكل ما نتكلم به، فقال صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم. فهذه بعض فضائل الصيام وشهر رمضان، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق وقبول الأعمال والهداية للجميع، والله تعالى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة أو تسأل تقول متى تبدأ عدة المرأة إذا توفي زوجها، وهل تستطيع أن تحضر إلى مغسلة الموتى لتوديع أو لتودع زوجها قبل الدفن؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد، تبدأ العدة من حين وفاة الرجل وليس من حين دفنه، ويظن البعض أن بالدفن قد يتأخر، خاصة إذا كان سينقل إلى مكان قد يتأخر يوم أو يومان أو ثلاثة مرات أكثر، كان يكون مثلا في رحلة علاج فقد يتأخر، فحينئذ بدأت العدة من حين الوفاة. وتأخذ حينئذ أحكام العدة بأنها لا تتزوج في خلال هذه الفترة، ولا تضع الطيب وأنواع البخور والطيب، ثالثا لا تتزين بالزينة سواء كان في الملابس، ملابس الزينة تلبس الملابس المعتادة في الدار، وكذلك لا تلبس الذهب والحلي، وأيضا لا تخرج إلا للضرورة، الضرورة الملحة كان تحتاج علاج ولا بد من حضور إلى المستشفى أو الذهاب للطبيبة، أو تحتاج لشراء حوائج لا يوجد من يشتري لها الحوائج، فحينئذ تكون في حالة ضرورة لا بد أن تشتري، وإن وجد من يكفيها هذا فهذا هو الأفضل من العيال أو الأهل أو الأرحام، فحينئذ لا تخرج، فهي تمكث في بيت العدة، بيت زوجية، تعتد لا تخرج ولا تذهب إلى المغسلة، لأنه ليس في ذلك فائدة، يغسله الرجال وهي معددة تجلس في بيتها، بالإمكان أن تودع في المستشفى أو يؤتى به إلى البيت تودع، وقد تكون معها في المستشفى آخر يوم أو يؤتى به قبل الدفن، فهذا أفضل وأكمل لأحكام العدة وأستر لها، خاصة أنها في عدة لها أحكامها الخاصة، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ معنا أبو ناصر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو ناصر.
كيف الحال يا شيخ؟
الله يبارك فيك ويحفظك.
مبروك عليكم الشهر.
الله يبارك فيك. علينا وعليك.
عندي استفسار شيخ، صليت جماعة وكنت أنا الإمام، فبعد ما سلمت قالوا لي أنت صليت 5 ركعات مش 4 ركعات، فقلت لهم ليش ما نبهتوني، يعني وإحنا قاعدين قلتهم ليش ما نبهتوني ونحن بعدنا في الصلاة. المهم فقلت لهم رجعنا سجدنا سجدتين سهو وسلمت، هل اللي سويته صحيح ولا؟
إن شاء الله.
شكرا،
جزاك الله خير، الله يحفظك بناصر. ما شاء الله رد جفاظ شيخ سؤال بناصر، يقول أنه صلى 5 ركعات بجماعة، يقول بعد السلام قالوا له أنك يعني صليت 5 ركعات، فيقول سجدنا للسهو وسلم وسلمت، يقول سجدت للسهو وسلمت، هل فعلي صحيح؟
نعم، صحيح أنه كان ينبغي على المصلين أن ينبهوه في أثناء الصلاة، لما قام للخامسة يسبحون له فلكي يقعد ولا يقوم، هذا الذي كان ينبغي أن يحدث، ولكن الجماعة ما ارتبكوا أو شك بعضهم بما بعض هل هي 5 أم 4، فحدث ما حدث، فهذا السهو لا يبطل الصلاة لأنه لم يكن عن عمد، فلم تكن هذه الزيادة عن عمد، وإنما كانت عن سهو بأن صلى 5، وأما سجود السهو بعد ذلك فهذا هو الصحيح، لأن خاصة سجود السهو لما يكون في الصلاة زيادة يكون بعد السلام، الكلام الذي حدث بعد السلام لا يضر لأنه الصلاة قد انتهت، ولأن الفصل بين السجود وانتهاء الصلاة فصل يسير، وهذا الفصل اليسير بالكلام لا يضر، لأن في الحالات التي يعلم الإمام أنه زاد بعد السلام مباشرة يذهب للسجود، سجدتي السهو يعني دون كلام، لا يفصل بين الصلاة والسجود بالكلام، ولكن الأخ لم يعلم أنه صلى 5، لذلك غفر له هذا الفصل اليسير بالكلام بين السلام وبين سجدتي السهو وبين السلام بعد الصلاة، والأصل كما ذكرت عدم الفصل بعد السلام مباشرة من الصلاة، يذهب للسجدتي السهو يعني يسجد فورا، ولكن لم يكن يعلم، فهذا يعفى من هذه الناحية أنه لم يعلم فتكلموا فصال فصلا يسيرا، وأما أن السجدتين بعد السلام فهذا صحيح لأن لم ينبهك أحد في أثناء الصلاة، والصلاة أصلا فيها زيادة ركعة، فسلامها سجودها فسجودها بعد السلام. وهذا حدث للنبي صلى الله عليه وسلم، وذكر هذا: إذا شك أحدكم فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتي السهو قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما لأربع كان ترغيما للشيطان. وحدث للنبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام زاد في الصلاة، صلى الظهر مرة، صلىها خمسا عليه الصلاة والسلام، وقيل له: أزيد في الصلاة يا رسول الله، ولم يعلم بذلك. قال: صليت. قيل: فسأل: وماذا ماذاك؟ قال: وصليت خمسا. فسجد سجدتي السهو بعد ما سلم، يعني تماما كما حدث لك، صلى النبي صلى الله عليه وسلم خمسا، لكن الصحابة لم ينبهوا، لم يقولوا سبحان الله، لأنهم في زمن تشريع، لا يزال الوحي ينزل، فظنوا أن الصلاة الظهر زيد فيها ركعة صارت خمسا، لذلك لم ينبهوا في أثناء الصلاة، فصلى الظهر خمسا. فلما سلم عليه الصلاة والسلام قيل له: أزيد في الصلاة، يعني الظهر صارت خمس ركعات، فهو يظن أنه صلى أربعا عليه الصلاة والسلام، لذلك سأل: وماذاك؟ يعني هل هذا صحيح؟ ما الذي جرى؟ قالوا له: صليت خمسا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسجد سجدتي السهو، يعني بعد السلام، فصلاتكم صحيحة، وهذا الدليل على صحته، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، معنا براكان، تفضل. نعم براكان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله براكان، تفضل.
ربنا يقبل منا ومنكم ان شاء الله، ويبارك لكم ويبارك لنا في هذا الشهر الفضيل ان شاء الله.
جزاك الله خير براكان.
استاذ الفاضل، احنا الحمد لله رب العالمين، من فضل الله اليوم، يعني ابتداء من اليوم شفناه والبارح في صلاة التراويح، ما شاء الله الاعداد اللي تتزايد في صلاة التراويح وصلاة الفجر والفروض الأخرى، وهذا نرجو الله أن يثبتهم، ونرجو أن يوجه الله أن يوجه لهم لنا الشيخ كلمة لهؤلاء الناس الذين لا يأتون للمساجد إلا في رمضان، وهذا بصراحة شيء نستنكره إحنا وكل الجسمة، فإحنا نتمنى لهم الثبات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتهم على ذلك. ولكن ما شاء الله اليوم تروح صلاة الفجر ما تلقى لك مكان، صلاة ما شاء الله التراويح ما تلقى لك مكان، وغير الفروض الأخرى. إحنا نبقى كلمة من الشيخ توجيه لهؤلاء الشباب على وكان بالأول الأغلبية تقريبا 75 من كبار السن، ونجد الكبار المواطنين، ونجد قلة من الشباب. اليوم ما شاء الله نجد الشباب ما شاء الله مالين الساحة في المساجد، فنسأل الله لهم التوفيق، ونرجو توجيه لهم كلمة يا شيخنا الفاضل، جزاك الله خير.
إن شاء الله. الله يبارك فيك براكان، تسمع إن شاء الله التوجيه، حياك الله. نجي فضل الشيخ سؤال براكان بالنسبة له، يقول أو معنا مكالمة. أخ عبد الله تفضل. نعم تفضل أخ عبد الله على الهواء. نعم الشيخ سؤال براكان، يقول بالنسبة لبداية رمضان، وفي كل بداية رمضان يقول نشاهد الأعداد الكبيرة في المساجد في صلاة الفجر والتراويح وغيرها من الصلوات، ثم تتناقص هذه الأعداد، يريد منك فضل الشيخ نصيحة وكلمة توجه فيها المصلين إلى يقول أن يلتزموا بالمسجد وبالصلاة في رمضان وفي غير رمضان.
صحيح، نشكر الأخ، نشكر براكان على هذا التنبيه الصحيح في مكانه، فعلا تسعد القلوب في هذا الوقت بأن المساجد تغوص بالمصلين في صلاة الفجر وفي صلاة القيام التراويح والصلوات. الحمد لله نجد أن الأطفال والكبار يأتون والشباب، ونرى وجوها جديدة في رمضان لم نكن نراها في المسجد، وما أن ينقص الشهر ويصل إلى النصف إلا وتبدأ الأعداد تتناقص، ثم ينتهي وينتهي العدد، وبعد العيد ترى زوار المسجد وأهل المسجد الذين اعتدت أن تراهم قبل رمضان ها هم يعودون إلى المساجد. وبعض الناس من فضل الله سبحانه وتعالى يتوب الله عليه في رمضان فيستمر على الصلاة بعد رمضان، فتراه في رمضان وقد استمر بعد ذلك. هذا الحمد لله أمر طيب. لما تصلي في رمضان شهرا كاملا وتصلي قيام الليل 11 ركعة وتصوم، معناه أن أنت عندك قدرة، عندك طاقة، عندك عزيمة أنك تصلي ليلا وتحافظ على الصلوات الخمس، فلماذا لا تستمر في هذا؟ والشهر كامل كفيل بأن يدربك على المواظبة على الصلاة، وكفيل بأن يجعلك أحببت الصلاة. لماذا يحصل هذا الانحدار المفاجئ للإنسان في يوم العيد أو في نصف الشهر؟ يحصل له انحدار مفاجئ، بعد كان يصلي كل الصلوات في قيام في المسجد لا يصليها، بعد أن كان يصلي 11 ركعة يعود ليصلي 3 ركعات أو لا يصلي أصلا القيام. هل السبب الأجواء؟ ممكن أجواء رمضان أجواء إيمانية، أجواء خشوع، أجواء تقوى. إذن الصوم له تأثير في هذا النشاط، مع أنه جوع، الصوم فيه جوع، لكن لماذا معه نشط الإنسان في الصلاة؟ هذا دلالة على الحكمة من الصيام اللي الله فرضها ولو في السنة مرة، لكي ينشط الإنسان يعود ولا يغفل ويموت على غفله. وهذا معناه أن ترك كثرة الطعام لها دور كبير في النشاط في العبادة. هذا سبب ينبغي أن ينتبه له المسلم، بأنه لا يكثر في الطعام في غير رمضان وفي أيام رمضان، فإن ذلك سبب للكسل والخمول، ولذلك ينشط الإنسان في رمضان بمعدة خاوية وجوع، لأن الجسد ينشط والذاكرة تنشط والدماغ ينشط بالجوع. سبحان الله، فالجوع له فائدة بل له فوائد. الأمر الآخر أن يعلم المصلي أن رب رمضان هو رب سائر الأعوام والسنين، فعليه أن يحافظ على الصلاة أنها واجبة عليه في رمضان وفي غير رمضان. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى قال حديثا في غاية الخطورة، قال: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس، يعني يأمهم بدالة، ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها، يعني الصلوات، فآمر بهم فيحرق عليهم بيوتهم، يعني يحرقون بيوتهم المتخلفين عن الصلاة. وهي يعني كلام شديد، دلالة على خطورة ترك الصلاة في حياة الإنسان. فالشهر الذي صليت فيه واظب على هذا، بعده استمر على نفس النهج، لأنك تستطيع. ها قد صليت شهرا كاملا، والنبي صلى الله عليه وسلم من هديه وسنته إذا عمل عملا أثبته، كما جاء في الحديث، كان إذا عمل عملا أثبته. حتى أنه عليه الصلاة والسلام لما يمرض في الليل، لأنه كان بشر يمرض يتعب، يعوض ذلك في النهار، إذا كان مرهقا بالليل عوض بالنهار، صلى في النهار 12 ركعة، فما فات في الليل عوض في صلاة النهار. هذا مهم، ما كان يتركه. فالحل الأقوى قلة الطعام، ثم الإنسان تكون عنده عزيمة في السير إلى الله، أنه يكون على هذا العمل حتى يأتيه الأجل وهو بهذا الثبات، وهو بهذا العمل، وهو بهذه القوة، وما يدري الإنسان متى يأتي أجله. وكما أخبرتكم أن شهرا كاملا كفيل بأن يجعل الإنسان يسير على النشاط نفسه والقوة نفسها، فيجتهد إذن، فيصبر، يتذكر فضل الصلاة وفضل القيام وخطورة ترك الصلاة. وممكن أيضا في غير رمضان الصيام، صيام الاثنين، صيام الخميس، لينشط المسلم للعبادة كما في رمضان. نسأل الله للجميع الثبات، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا هذه المكالمات أخو محمد، فضل.
السلام عليكم فضل الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. الله يحفظك أخو محمد.
الله يحفظك، كل عام وأنتم بخير جميعا.
أنتم بخير وصحة وسلامة.
عندي بس سؤال فضل الشيخ، أنا قرأت واحد نشر على صفحة التواصل الاجتماعي أنه صلاة الظهر والعصر الركعتين التانيين يكون فيهم بس قراءة سورة الفاتحة بدون أي سورة تانية من القرآن الكريم، فبس فضيلة الشيخ يعني هل هذا صح ولا لا، يعني ماذا صحة لهذا الموضوع؟ الحاجة التانية، أحيانا مثلا ما بنصلي وراء أحد من زمايلنا أو كده، فبعضهم بيصلي على طول بيقول الله أكبر وبيبدأ على طول في القراءة إذا كانت صلاة جهرية، يعني ما بيسيبش وقت إن هو بيقول في صلاة الدعاء الاستفتاح، فبرضه في الحالة دي بيكون هل ده بيأثر على صحة الصلاة أو شيء؟
إن شاء الله.
بس شكرا،
حياك الله اخو محمد. تسمع ان شاء الله رد. ويعقوب تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله ابو يعقوب تفضل.
بارك عليكم الشهر الفضيل.
علينا وعليك، جزاك الله خير.
عندي استفسار، احد المصارف الاسلاميه عندنا في الدوله عندهم نوع من انواع الحسابات التوفيريه اللي اذا كان عندك على الاقل 20,000 في الحساب يدخلك لصندوق السحب على مبالغ مالية، وكل 20,000 عليها تذكرة تدخل في صندوق السحب هذا. هل المشاركة بهالنوع من الحسابات حلال ولا حرام؟
إن شاء الله.
وبارك الله فيكم.
جزاك الله خير وياك. تسمع إن شاء الله. تحياك الله. أبو خالد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خالد.
الله يحييك الله يبارك. الشيخ قبل شوية
نعم
سمعت من الدكتور عزيز عن لازم بالنسبة للوضوء يوصل للجسم الكامل يعني، لكن بالنسبة لي أنا عندي غسيل كلى، شوف كيف؟
نعم.
أنت معي؟
نعم نعم.
عندي غسيل كلى، فشو بيحطون مثلا بعد الغسيل بيحطون بلاستر وهذا على الوريد علشان الدم. طيب اتوضح حق صلاة الظهر، حق صلاة العصر، صلاة الضحى، طيب امسح على هذا ولا يعني ما اقدر اشيله؟
ان شاء الله.
هذا واحد.
هذا على اليد يوضع. اي
نعم.
ان شاء الله.
علشان الوريد لان يكون ما ينزل دم.
نعم نعم.
ايه. السؤال الثاني جزاك الله خير، بالنسبة لسؤال التراويح. انا اروح مسي طبعا مثل ما خبرتك غسيل كذا عدوخ، يعني ممكن أصلي 4 ركعات أو 8 ركعات مثلا واقف واجلس على الكرسي ولا هذا شو اسمه؟ هذا بالنسبة للصلاة. بالنسبة لقراءة القرآن أنا متعود يوميا سورة البقرة وآل عمران، أثناء الغسيل أو في البيت. طيب عندي ختمة أيضا، عندي يعني أمشي في الختمة يعني كل أسبوع أو أسبوعين أو يعني شيء من هذا، بس زيادة هذا يعني هل في تناقض أو شيء بين الاثنين؟
إن شاء الله واضح. إن شاء الله أبو خالد الله يحفظك. تسمع إن شاء الله
أسمعك بالله هذا ولا
إن شاء الله تسمع إن شاء الله. الله يبارك فيك، الله يعطيك الصحة حياك حياك. يفضل شيخ سؤال الأخ محمد يسأل عنه، يقول سمعت من أحدهم أنه في صلاة الظهر أو العصر في الركعة 3 والرابعة يقول تكفي الفاتحة فقط.
نعم هذا صحيح، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في الصلوات الرباعية أو الثلاثية كالمغرب والرباعية كالعشاء والظهر والعصر، فكان يطيل في الركعتين الأوليين وتكون الركعتين الأخيرتين أقل، وكان يقتصر في الغالب على الفاتحة في آخر ركعتين، ويجوز أحيانا أن يقرأ مع الفاتحة شيئا من القرآن أو ما تيسر، أو من قصار السور أو بعض الآيات أحيانا لا مانع في الثالثة والرابعة، هذا أيضا من السنة ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الغالب أن في الركعتين الأخيرتين الثالثة والرابعة الاقتصار على الفاتحة فقط، والله تعالى أعلم.
ذاك الخير الشيخ أيضا يقول أحيانا صلي يقول خلف شخص يكبر تكبيرة الإحرام ويبدأ مباشرة يقول بالفاتحة، لا يأتي يقول بدعاء الاستفتاح، ما حكم الصلاة خلفه؟
من استعجال في الصلاة لابد أن يقرأ الدعاء الاستفتاح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر له سكتة في كل صلاته صلى الله عليه وسلم، له سكتتان، سكتة عندما يكبر، أول ما يكبر كان يسكت، وذلك لقراءة دعاء الاستفتاح، وسكتة أخرى إذا انتهى من القراءة تماما، يعني بعد ما يقرأ الفاتحة ويقرأ السورة التي بعدها يسكت يأخذ نفس، لم يكن يصل السجود بالقراءة كما يفعل بعض الأئمة اليوم، ما أن ينتهي من آخر آية قال الله أكبر ويترك هذه السنة، فيصل الصلاة يصل القرآن بالتكبير، هذا خطأ. فالمفروض الإمام إذا كبر سكت هنيئة كما جاء في السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت هنيئة، وسئل عن ذلك عن سبب سكوته عليه الصلاة والسلام، فقرأ دعاء الاستفتاح، أي أنه يقرأ فيه سبحانك اللهم وبحمدك أو غيره، وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض أو غيره من الأدعية، ففهمهم أن هذه السكتة بعد التكبير لهذا الدعاء، فلما يكبر الإمام يكبر خلف المأمومون يسكت ليقرأ هذا الدعاء، يقرأه المهمومون ثم يبدأ في الفاتحة، إذا لم يسكت الإمام فأنصت واترك الدعاء على استفتاح وأنصت لي الفاتحة، ولا شيء عليك وصلاتك صحيحة، والله أعلم.
ذاك الأخير فالشيخ بيعقوب فالشيخ يقول هو يعني وضع أمواله في مصرف إسلامي، يقول في حساب توفير، ويقول نظام هذا المصرف أو عندهم يقول في هذا المصرف إذا وضعت يقول 20,000 درهم أو أكثر أدخل يقول السحب على مبالغ مالية، فيقول ما حكم ذلك؟
هذا فيه تفصيل، إن كان فقط للسحب بإيداع المبلغ فهذا لا يجوز، لأنه معناه لا يخلو إما من قرض جر منفعة وإما من مضاربة بالقمار مقابل هذا المبلغ، فحينئذ يكون الغاية من الإيداع ونفع المصرف هو أنه لا يريد الأرباح إنما يريد المبلغ الأعلى، قد يكسب مبلغا أكبر من الذي وضعه وقد لا يكسب، صحيح سيعود له ماله لكن دخل في معاملة مشبوهة وفيها ما فيها من الميسر. النوع الثاني أنه سيودع ماله وستتم المتاجرة والمضاربة بأموال المتعاملين، ثم سيأخذ من أرباحهم مبلغا يجمع إلى كذا ويعطى لأحدهم، وهذا لا يجوز شرعا لسببين، أولا لما فيه ظلم للعملاء بأن أخذ من مالهم وأعطي لواحد، وأخذ من أرباحهم وأعطي لواحد وحرم البقية، وثانيا لما فيه أيضا من الميسر والقمار، حيث إن الشخص أودع ماله ولم ينظر إلى الأرباح بقدر ما نظر إلى المبلغ الكبير الذي سيكسبه، فهو إما غارم وإما أيضا سيغنم مبلغا كبيرا أو يغرم، لا يأخذ هذا المال في السحب، لا يخرج اسمه ويخرج بربح يسير كمئتي درهم أو 300 درهم، لم تكن هي الهدف والغاية. والنوع الثالث أن المودع في المصرف الغاية الأساسية منه الإيداع والمضاربة، بأن يضارب بهذا المال ويأخذ العملاء الأرباح، سواء وجدت هذه المسابقة أو النصيب والسحب أو لم يوجد، فالحساب قائم والناس يضعون المال للربح في حساب إيداع، ما يعرف بالإيداع أو الاستثمار، والبنك هو المتبرع بالمبلغ الذي يفوز به أحدهم، وليس من حساب العملاء ولا من أرباحهم واقتطاع ولا من اقتطاع أرباحهم، إنما تبرع البنك هو من ربحه أو من شيء من أرباحه، فيكون هذا تبرع منه، فهذا ممكن حينئذ القول بجوازه إن كان أصل المعاملة قائم وهو قصد المضاربة والربح، سواء وجود السحب من يوجد، لكن البنك عمل هذا كتشجيع وما يعرف اليوم بالمصطلح الاقتصادي بالحافز التجاري، فممكن حينئذ هذا، والله تعالى أعلم، يمكن أن يقال بجوازه إذا وجدت هاي الصورة الأخيرة، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ أبو خالد، يسأل يقول أنه أنا مريض بالكلى ويغسل الكلى، بعد يقول الغسيل يوضع على مكان الوريد أو على الجرح، أو يقول لاصق أو بلاستر كما ذكر، فيقول كيف أتوضأ مع وجود هذا على اليد؟
لا بس، هذا يأخذ حكم الجبيرة، تتوضأ في كل عضو ويصل الماء إلى كل اليد، المكان الذي هو عليه اللصق أو اللازق تمسح عليه بالماء، وهذا يكفي إن شاء الله.
جزاك الله خير فالشيخ. أيضا يقول في صلاة التراويح يعني بسبب هذا المرض، يقول أصلي قائما ركعتين أو أكثر، ثم يقول أشعر بدوار، فيقول أصلي على كرسي، ما حكم ذلك؟
لا مانع، فهذا ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم لما جحشت ساقه فخذه سقط من على فرسه، صلى قاعدا، وكذلك في قيام الليل لما كبر عليه الصلاة والسلام، لما يمرض ويتعب يصلي قاعدا، فبعض الصلاة يصليها قياما وبعضها قاعدا، فأنت صلي قائما، فإذا شعرت بالتعب والدوار أقعد وصلي قاعدا، وصلاتك صحيحة إن شاء الله.
جزاك الله خير فالشيخ. أيضا يقول أقرأ القرآن دائما، يقول المعتاد في كل يوم أن نقرأ سورة البقرة وآل عمران، يقول في أثناء يعني غسيل الكلى وفي غير ذلك فالشيخ، يقول إضافة إلى هذا قراءتي للبقرة وآل عمران، عندي يقول أيضا ورد يومي أختم القرآن في كل أسبوع أو أسبوعين، فيقول هل هذا يتعارض مع هذا؟
لا تعارض، بل الحمد لله أنت على خير، فالختمة هذه مستقلة تبدأها من الفاتحة إلى سورة الناس، يعني معها البقرة وآل عمران، هذا شيء مستقل، ومحافظتك الأخرى على البقرة وآل عمران أيضا القراءة أخرى لا تعارض، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على قراءتهما، قال أقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، أقرأوا الزهراوين يعني البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غيايتان أو غمامتان، والغياية والغمامة السحابة، يعني تشكلان ظلا لقارئهما يوم القيامة من حر النار ومن وقاية ووقاية من الشمس أرض المحشر، ويشفعان لصاحبهما يوم القيامة، فهنيئا لك أن جعلك الله من أهل القرآن، وأن جعلك من أهله وخاصته، فإن القرآن يشفع لصاحبه يوم القيامة، وكذلك بالذات البقرة وآل عمران. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سماهما الزهراوين، وهذه تسمية عظيمة وتخصيص لهما. فحينئذ قراءة البقرة وآل عمران فيها فائدة، أنهما يحاجان عن صاحبهما يوم القيامة لأنه التزم بهما، يعني قراءة وعملا، وأحب هاتين السورتين، فهما بالإضافة إلى شفاعة القرآن الكريم لصاحبه يوم القيامة، هاتان السورتان أيضا تشكلان غمامتان أو غيايتان فوق الإنسان الذي التزمهما حفظا لهما حفظا له وحماية له وشفاعة له. وجزاك الله خيرا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال محمد الجابري، من الإخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.